بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا فيما تقدم حول المعجزة بشكل عام، وقد تعرضنا إلى الحديث عنها وقلنا بأن المعجزة هي الطريق التي يمكن أن يتمسك من خلالها في إثبات نبوة النبي، وتعرضنا بعد ذلك إلى بيان معاجز النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وقلنا بأن معاجز النبي على قسمين: القسم الأول هو معجزات آنية شاهدها أهل ذلك الزمان الذين بعث النبي صلى الله عليه وآله فيهم، وذكرنا من ذلك أو لذلك جملة من الأمثلة، مثل مسألة شق القمر ونبوع الماء بين أصابعه وحديث الحيوانات معه وحنين الجدع وغير ذلك من مئات المعاجز التي ذكرت في كتب السيرة والتاريخ. القسم الثاني هي معجزة خالدة أبدية باقية على مر الدهور والأزمنة، وهي القرآن الكريم، لأن النبي خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا بد أن تبقى رسالته وتستمر نبوته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا يقتضي أن تكون معجزته معجزة خالدة ثابتة باقية ما بقي الدهر. طبعا الناس قد اعترفوا بنبوة النبي صلى الله عليه وآله استنادا لهذه المعجزات، فاتبعوه، آمنوا به واتبعوه، وبنيت دولته وشيدت أركانها إلى آخره. قلنا بعد ذلك بأننا بحاجة إلى الحديث عن المعجزة الخالدة، أعني القرآن الكريم، وتطبيق القيود الأربعة التي ذكرناها في تعريف المعجزة على القرآن الكريم. إذا كنتم تتذكرون ذكرنا أن المعجزة مقيدة أو مشروطة بشروط أربعة: الشرط الأول أن تقترن بدعوى النبوة، وجعلنا هذا فارقا بين المعجزة والكرامة، لأن ما يجري على أيدي الأئمة والأولياء والصالحين وإن كان مقاربا لمفهوم المعجزة لكنه يفترق عنها في أنه لا يشتمل على دعوة النبوة فيعبر عنه بالكرامة للمعجزة. الشرط الثاني أن تكون خارقة للعادة. الشرط الثالث أن يعجز الآخرون عن الإتيان بمثلها. الشرط الرابع أن تكون مطابقة للدعوة. قلنا لابد أن نطابق هذه الشروط الأربعة على القرآن الكريم ليتسنى لنا إثبات أنه معجزة النبي صلى الله عليه وآله، وهي المعجزة الخالدة. أقول إن هذه الأمور الأربعة كلها متحققة في القرآن الكريم، ويتضح ذلك من خلال العرض التالي. أما بالنسبة للشرط الأول وهو اقتران المعجزة بدعوى النبوة، فمما لا يخفى على أحد أن القرآن مقترن بدعوى النبوة، إذ أن ذلك من المسلمات في تاريخ البشر، وقد أجمع عليه القاصي والداني، الصديق والعدو، بل صرح القرآن الكريم بذلك في غير واحدة من آياته، قال عز من قائل: محمد رسول الله، فالقرآن الكريم ينص على أن محمدا رسول مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، فيكون الإعجاز مقترنا بدعوى النبوة. الشرط الثاني: القرآن خارق للعادة، لأننا قلنا أن تكون المعجزة خارقة للعادة، فالقرآن الكريم خارق للعادة، خارق لكل شيء، لكل شيء عادة وسنة طبيعية. مثلا عندنا جملة من الأمور تجري على وفق السنن الطبيعية، وفق القوانين والأسباب الاعتيادية، مثلا إبراء المرضى، مثلا تحريك شيء من مكان إلى مكان، هذه كلها خاضعة لجملة من القوانين الطبيعية. على سبيل المثال تحريك شيء من مكان إلى مكان يخضع إلى قوانين الحركة الديناميكية، يستحيل أن يخرج تحريك مكان شيء من مكان إلى مكان عن مثل هذا النطاق. طيب لو تحرك هذا الشيء من مكان إلى مكان دون الخضوع إلى الحركة إلى قوانين الحركة الديناميكية يقال له إعجاز. إبراء الناس من الأمراض يخضع إلى جملة من القوانين الطبيعية، يخضع إلى جملة من القوانين التي تعتمد على مراجعة الطبيب، تناول الدواء وما شابه. إبراء الإنسان وإشفاؤه من مرضه من دون خضوع لمثل هكذا قوانين يعتبر أمرا إعجازيا. من هنا نستطيع أن نقرر بأن إنشاء المعاني وأدائها بالألفاظ لا بد أنه خاضع لجملة من القواعد اللغوية التي اعتبرها البشر، وقد تفننوا قديما في أساليب البيان والتعبير، أبلغوا، بينوا، أبدعوا إلى آخره. طبعا طاقة البشر لها حد في الأداء والتعبير تتوقف عنده، بحيث أنه لا تستطيع عقولهم أن تتجاوز هذا الحد أو تتعدى هذا المقدار. إذا جاءنا في مثل هكذا حال كلام مركب من نفس الحروف التي يستعملها البشر، يخضع لنفس القواعد التي يعتبرها البشر، ولكن مع ذلك كله تركع عنده عقول البشر وتذوب دونه مشاعرهم وأحاسيسهم وقرائحهم، ويقفون أمامه موقف العجز، بحيث يبلغ حدا ليس في وسع أي موجود كان ممكن الوجود أن ينشئ مثله. لا ريب في أن هذا الكلام يكون خارقا للعادة، مما يعني أنه كلام إعجازي، يعني هو كلام ليس من جنس كلام المخلوق، فيثبت الإعجاز من خلاله. هذا الذي ذكرنا والذي ندعيه في شأن القرآن الكريم، حيث أننا ندعي أن القرآن الكريم كلام لا يسع أي فرد من أفراد المخلوقين أن يأتي بمثله. ليس من شيء أدل على صدق ما ندعي من تحقق هذه الدعوة أمامنا عيانا ومشاهدة، بمعنى أن هذا هو القرآن الكريم بين أيدينا وهذه عقول البشر أمامنا. هل يقدر أحد من البشر على إنشاء شيء مثله؟ كلا وألف ألف ألف كلا. هذا القرآن دليل على ما ندعي أن القرآن الكريم منذ نزوله إلى يومنا هذا قد بعر جهابذة العرب، أساطين أهل الأدب والفكر من البشر في فصاحته وبلاغته وتأليفه وأسلوبه وعمق معانيه، حتى كأنه المحيط الذي لا يدرك آخره ولا تنفذ لآلئه ولا ينظم ماءه. ولذلك نجد أن العرب البلغاء الفصحاء العظام أحسوا بضعف فطرتهم أمامه، وجدوا في نفوسهم ما يغمر قواهم الإبداعية يجعلها مخذولة، وقعوا لا حيلة لهم، وبالتالي أيقنوا استحالة أن يكون هذا القرآن من إنشاء مخلوق. طبعا هذا مما يثبت أو برهان واضح على أن القرآن الكريم خارق للعادة. ولذلك نجد القرآن قد تحدى المخلوقين أجمعين على أن يأتوا بمثله، تالي شافهم عاجزين فطالبهم أن يأتوا بعشر سور مثله، فعجزوا قال أتونا بسورة واحدة مثله. هذا كله إشارة إلى تضعيف طاقة البشر وتأكيد إعجاز القرآن الكريم وانتسابه إلى الله سبحانه وتعالى وصحة رسالة النبي صلى الله عليه وآله. لاحظ يقول عز من قائل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سورة الإسراء آية 88. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. آية سورة هود آية 13. ويقول أخيرا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. سورة البقرة آية 23. نجد إذن القرآن الكريم قد تنزل في عملية التحدي. في البداية قال: لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يستطيعون إلى الإتيان بمثله أبدا. تالي قال: لا، ائتونا بعشر سور من مثله. تالي رآهم عاجزين، قال: لا مانع، نقبل لو أنكم تأتوننا بماذا؟ تأتوننا بسورة من مثله. بل حتى لو طلب منهم القرآن الكريم أن يأتوا بآية واحدة أو بعض آية لوقفوا عاجزين على أن يأتوا بذلك، لأن للقرآن الكريم أمرا يمتاز به عن كلام البشر، فما هو بكلام المخلوق أبدا، بل هو كلام الخالق سبحانه وتعالى. الشرط الثالث وهو عبارة عن عجز البشر عن الإتيان بمثله. ومن البديهي أن كل من جاء بشيء يختلف عما عند الناس لابد أن يواجه بشدة، يواجه بعنف، يواجه برفض. ليش؟ لأن هؤلاء الناس كانوا يعيشون منهجية معينة. يأتي الإنسان يريد أن يغير منهجيتهم أو لا، كانوا يعيشون زعامة ورئاسة ودنيا وجاها وأموالا وعبيدا، الآن يريد أن يقول لهم أنتم وعبيدكم على حد سواء، يلغي الطبقية، يلغي هذه الزعامة، قطعا يرفضونه. ولذلك الرسالة النبوية ووجهت وبشدة من قبل صناديد قريش. ليش؟ لأنها جاءت تريد أن تلغي جميع الحقوق التي كانت ثابتة لكفار قريش ويرفضها الإسلام. هناك حقوق الإسلام يقرها، لا نتكلم عنها، الكلام عن الحقوق التي يرفضها الإسلام وجاء الإسلام يريد أن ينبذها. على أي حال، الرسالة المحمدية واجهت هذه المشاكل وبقوة، فعندها جاءهم النبي صلى الله عليه وآله بما يدل على صحة ما يدعيه وهم عاجزون عن مجاراته، جاءهم بالقرآن الكريم فطلب منهم أن يأتوا بمثله إن كانوا قادرين، مع العلم أن العرب كانوا أهل فصاحة وبلاغة، والقرآن الذي تحداهم وأبطل عقائدهم مؤلف من نفس الحروف التي هي مادة كلامهم، فكان أمامهما طريقان حتى يواجهوا القرآن. الطريق الأول طريق سهل، يتمثل بإنشاء كلام مثل القرآن الكريم في الفصاحة والبلاغة والإتقان. طريق ثاني وهو عبارة عن محاربة القرآن الكريم بالسيف والتعذيب النبي صلى الله عليه وآله. طبعا لما عجزوا عن استعمال الطريق السهل ولم يستطيعوا مجاراة القرآن الكريم ولا تحديه، فبالتالي سلكوا طريقا وعرا وعمدوا إلى محاربة النبي صلى الله عليه وآله بالسيف. إذن هذا يؤكد لنا الشرط الثالث وهو عجز الإتيان البشري عن الإتيان بكتاب أو بسورة بعشر سور أو سورة أو بعض آيات من مثل القرآن الكريم. وكما قلت قبل قليل وأكرر بأن العرب كانوا أهل بلاغة وفصاحة وأهل شعر وأدب، ومع ذلك عجزوا عن أن يجاروا القرآن الكريم أو أن يسيروا في ضمن الفلك الذي يسير فيه القرآن الكريم فيأتوا بمثل ما كان للقرآن الكريم من قدرة. هذا يؤكد عجز البشر عن الإتيان بمثله، فيثبت الشرط الثالث. الشرط الرابع والأخير أن يكون القرآن مطابق للدعوة، بمعنى أن يكون القرآن موافقا مع الدعوة التي يدعيها النبي صلى الله عليه وآله، حيث أن لسان حال الرسالة ينطق أن الرسول صلى الله عليه وآله يخبر البشرية بأنني آتيكم بكلام فيه هدى ونور في غاية الإتقان في اللفظ والمعنى، بحيث تعجزون جميعا عن الإتيان، حتى لو استعنتم بالجن كل المخلوقين الممكنين غير قادرين على مجاراته. هذا الشيء الذي آتيكم به ودليل على نبوتي. وبالتالي يظهر يأتي القرآن بمثل ما قال النبي فيكون دليلا على النبوة. إذن تبين إلى هنا أن جميع القيود والشروط المعتبرة في المعجزة متحققة في القرآن الكريم، فيكون معجزة ودالا دلالة قطعية لا تقبل الشك والريب على نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بقي عندنا في المقام سؤال، وهو ما ذكر في وجه إعجاز القرآن لا يمكن أن يدركه إلا العرب والمتضلعين في اللغة العربية، أما غير العرب أو من لم يكن متضلعا في اللغة العربية لا سبيل له إلى معرفة القرآن وإدراك أن القرآن معجز، فلا يصلح أن يكون معجزة خالدة لجميع العالم. بعبارة ثانية، لأن الأجانب أو العجم بقول مطلق، يعني من لا يتكلم اللغة العربية نعبر عنهم بالعجم، ذولا لا يستطيعون أن يحرزوا المعاني الدقيقة والتركيبات والبلاغة والأسرار الموجودة في القرآن الكريم لعدم إحاطتهم باللغة العربية، وبالتالي يستدعي هذا أن لا يكون القرآن الكريم في نظرهم معجزة تثبت نبوة النبي لعدم تضلعهم في هذا المجال. طبعا عندما نقول أو نجيب على هذا السؤال نقول مقتضى ما ذكرنا أن القرآن الكريم معجزة خالدة لكل عربي وغير عربي، وذلك لأن غير المتضلعين في اللغة العربية أو الذين لا ينطقون اللغة العربية إذا عرفوا أن أهل الفن وجهابدة اللسان وأهل البلاغة والفصاحة قد عجزوا عن مجاراة القرآن ومعارضته مع توفر جميع الدواعي عندهم للمعارضة، يدركون أن القرآن الكريم معجز، وأنه لو كان من جنس كلام البشر لقدروا على مثله وعلى أفضل منه، كما صنع ذلك السحرة مع موسى لما عجزوا عن معارضة موسى في معجزة عصا، حيث عرف غيرهم أو عرف غيرهم أن ما فعله موسى معجزة وليس سحرا، لأنه لو كان سحرا أمكن أن يعارض بمثله. على أي حال، حاول الكثيرين على أن يعارضوا القرآن الكريم إلا أنهم لم يستطيعوا الوصول إلى ذلك، وبالتالي عجزوا عن فعل هذا الأمر. التساؤل الثاني الذي يمكن أن نطرحه في المقام، وهو ما هو الفرق بين المعجزة وبين السحر؟ فيقال النبي صلى الله عليه وآله يقوم في المعجزة بعمل خارق للعادة لا يقدر على الإتيان بمثله الآخرون، أيضا الساحر يقوم بعمل عجيب خارق للعادة يعجز الآخرون عن الإتيان به. ما هو الفرق بين المعجزة والسحر إذن؟ أقول يعني يمكن بصياغة ثانية أصيغ السؤال، كيف نطمئن أن الذي صدر من النبي صلى الله عليه وآله معجزة وليس سحرا؟ أقول يتضح ذلك من خلال بيان الفروق بين السحر والمعجزة. فأشير الفارق الأول، في عملية السحر لا يقع أي شيء واقعي ولا يتحقق شيء على صعيد الواقع الخارجي، وإنما الساحر يؤثر أو قل يتصرف في حواس المتفرجين وأجهزة إدراكهم بحيث يتصورون أمرا غير حقيقي يحسبونه حقيقيا وواقعيا. وهذا قد حدث في قصة موسى عليه السلام، لأن السحرة ألقوا حبالهم وعصيهم وغير ذلك من أدوات السحر أمام الناس، بدت هذه الأشياء بسحرهم وكأنها حيات وأفاعي تتحرك وتتململ استوحش الحاضرون، في حين أنه لم يحدث شيء على صعيد الواقع ولم تكن هناك أفاعي ولا حيات في الحقيقة. وهذا المعنى يشير له القرآن الكريم، فيقول عز من قائل: قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. أو يقول سبحانه وتعالى الآية سورة الأعراف 116، أو الآية أخرى تقول: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم إنها تسعى، سورة طه آية 66. فإذا العملية عملية تخييل أو عملية تأثير، وليست العملية عملية حقيقية واقعية في الخارج. أما في مقام الإعجاز لا، يحدث أمر حقيقي على صعيد الواقع والتكوين. مثلا في قصة نبي الله موسى، تبدلت عصا موسى إلى ثعبان عظيم واقعا، فابتلع سحر الساحرين حقيقة. يقول عز من قائل: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، سورة طه الآيات من 68 إلى الآية 70. فهذا يثبت أن القضية واقعية، ولذلك لما رأى السحرة أن آلات سحرهم قد ابتلعتها الثعبان حقيقة أدركوا أن الذي صنعه موسى إعجاز وأنها تختلف عما صنعوه اختلافا حقيقيا، ولذلك مباشرة بادروا إلى الإيمان به. فإذا هناك فرق بين المعجزة وبين السحر. الفرق الثاني أن الساحر يحتاج في عمله إلى أعمال خاصة وأذكار معينة ورسم خطوط ونقش صور وأشكال وما شابه، أما يعني يحتاج إلى عدة تجهيزات كيما يقوم بممارسة العمل السحري. أما في المعجزة فإن الإتيان بها لا يحتاج إلى عمل خاص، يتحدى المتحدون فتكفي إرادة النبي لتحقق المعجزة وتقع عندها بتأييد من الله سبحانه وتعالى وإمضاءها. الفارق الثالث بأن المعجزة لا تغلب أبدا، فعندما تشاء نفس النبي أن يتحقق شيء فإنه يقع ذلك الشيء حتما وجزما، لا تستطيع أي قوة في الأرض أن تحول دون وقوعه وتمنع من تحققه أو تبطله بعدما وقع. ليش؟ لأن ذلك قد صدر من منبع القدرة الإلهية، فلا تستطيع أي قوة في الأرض أن تقاوم قدرة الباري سبحانه وتعالى ومشيئته الغالبة. وهذا الأمر على العكس تماما بالنسبة إلى السحر. ليش؟ لأنه من الممكن أن يغلب سحر الساحر بسحر أقوى، أو يبطل بواسطة نبي مؤيد من جانب الله عز وجل، كما حدث ذلك في قصة نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. الفارق الرابع أن السحر يعتبر من العلوم والحرف، يعني الإنسان العادي يمكنه عن طريق التعلم أن يصبح ساحرا ماهرا، يمكنه عن طريق التدرب أن يحصل على هذه الصفة، ولا يحتاج إلى أن يكون مؤمنا بالله عز وجل، ولا يحتاج إلى تأييد من الباري سبحانه وتعالى. أما القدرة على المعجزة فهي هبة إلهية، ولا يحصل الإنسان عليها بواسطة التعلم أو التدرب أو التجربة، إنما يمتلك صاحب المعجزة إيمانا عظيما وعميقا وارتباطا وثيقا وقويا بالله عز وجل، فينال حينئذ هذا الأمر. السؤال الثالث، من الذي يفعل المعجزة؟ يعني هل أن المعجزة من فعل الله عز وجل مباشرة ومن دون واسطة، بحيث لا يتجاوز دور النبي دور طالب المعجزة لا أكثر، أم أن المعجزة من فعل النبي بمعنى أنها تتحقق بإرادته، أم أن المعجزة من فعل الملاك؟ أقول في بعض الآيات القرآنية نسبت المعجزة إلى النبي، مثلا يقول عز من قائل عن نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، إني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. لاحظوا، فأنفخ فيه هو الذي يباشر الأمر، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. هذه الآية في سورة آل عمران آية 49 تضمنت أن عيسى يتحدث عن أن هذه الأمور تصدر منه، فهي تثبت أن المعجزة منسوبة للنبي صلى الله عليه وآله. فإذا هذه آية. في موضع آخر يقول سبحانه وتعالى، يوجه الخطاب لعيسى ما يشير إلى أن المعجزة تصدر من الله عز وجل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. لاحظوا هنا في سورة البقرة آية 57 يختلف الخطاب، فكأن الخطاب يشير إلى أن المعجزة منسوبة لله سبحانه وتعالى لا للنبي، وإنما النبي واسطة في الإبراز، هو طالب المعجزة لا أكثر ويبرز المعجزة حينئذ. أيضا في آية أخرى حول نبي الله موسى يقول سبحانه، قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. سورة المائدة آية 110 هذه تشير إلى نسبة المعجزة أيضا إلى نبي الله عيسى، إلى نبي الله موسى. حتى الآية السابقة اللي قرأناها من سورة البقرة أيضا يمكن أن يقال بأنها تتحدث عن نسبة المعجزة إلى نبي الله عيسى عليه السلام. على أي عندنا آيات أخرى تشير إلى نسبة المعجزة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني نسبة الإتيان بالمعجزة إلى الباري. مثلا يقول عز من قائل: وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى، الباري سبحانه وتعالى. طبعا المستفاد من الآن ما هو إذن الجواب في مثل هذه الحالة؟ أقول بأن المستفاد من مجموع الآيات أن الإتيان بالمعجزة بصورة مباشرة وفعل النبي صلى الله عليه وآله، يعني أنه إثر إرادته وطلبه وقوع المعجزة تقع المعجزة. نعم النبي ليس مستقلا في هذا العمل، بل إن المعجزة تتحقق بإذن من الباري سبحانه وتعالى وتأييده، يعني إرادة النبي تقع في الحقيقة ضمن العلل وضمن طريق الأسباب لكي تشكل حلقة في سلسلة الأسباب والعوامل التي تنتج المعجزة. أما من هو الموجد؟ أقول الموجد الحقيقي هو الباري سبحانه وتعالى. ولهذا السبب أسند الإتيان بالمعجزة في أكثر الآيات إلى النبي، لكنه اشترط وقوعها وتحققها في الخارج بإذن الله عز وجل، معلق على مشيئته وإرادته. ويمكن أن يستفاد هذا المعنى صريحا مما جاء في سورة غافر آية 78، يقول عز من قائل: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. يأتي بآية يعني فعل النبي، لكن معلق على الإذن الإلهي والمشيئة الربانية، إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. فهذه تثبت هذا المعنى أو تثبت هذه الحقيقة، وهي أن المعجزة فعل النبي صلى الله عليه وآله وليست فعل الله سبحانه وتعالى. نعم تكون بإذن من الله سبحانه وتعالى، فلولا إذنه لا مجال لأن تقع المعجزة أصلا. نعم. طبعا إلى هنا نكون قد انتهينا من الحديث عن المعجزات التي أو عن مسألة المعجزة. طبعا إذا ترجعوا إلى الكتاب صفحة 86 تجد أن المصنف نقل عن العلامة الحلي في كتابه شرح تجريد الاعتقاد جملة من المعاجز التي شاهدها المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله، يعني من القسم الأول من المعاجز التي ذكرناها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله. صفحة 89 في نهاية الصفحة بدأ يتعرض عن إعجاز القرآن الكريم، وقد ذكرنا نقل روايات تشير إلى أهمية القرآن وما شابه، وقد نقلنا جملة من الأمور المفصلة في هذا المجال أكثر مما ذكره المصنف في هذا الجانب. أخيرا في بحث النبوة تعرض المصنف إلى الحديث عن جملة من خصائص النبي صلى الله عليه وآله، من أنه أفضل العالمين، من أنه أفضل المرسلين، من أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده، وهذا أمر ضروري. ومعنى الخاتمية يعني الذي قد أغلق باب النبوة والرسالة ببعثته وبرسالته، لا نبي ولا رسول بعده أبدا، سواء قرأنا كلمة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم، سواء قرأناها بالفتح فقلنا خاتم، أم قرأناها بالكسر فقلنا خاتم، فإنها على كلا الأمرين تشير إلى أن النبي قد ختمت النبوة بوجوده فلا نبي بعده، أم أنه آخر الأنبياء. على أي حال في جميع الحالات النتيجة واحدة. أيضا شريعته صلى الله عليه وآله خاتمة الشرائع صالحة للبقاء إلى يوم القيامة، تتضمن جميع ما يحتاج إليه البشر أفرادا وجماعات. إلى هنا قد نكون قد انتهينا ولله الحمد من الأصل الثالث من أصول الدين، وهو عبارة عن أصل النبوة. حديثنا بإذن الله تعالى في البحوث القادمة حول أصل الإمامة يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.